بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف هذا اليوم مع هذه الآية، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية مليئة بالوقفات، وسألتزم بإذن الله في ألا أتعدى الوقت المحدد، وهو بعد الأذان بنصف ساعة كالعادة، يعني سنقيم إن شاء الله في 40 أو قبل 40 بإذن الله. وثقوا إن شاء الله الدرس القادم حتى لو بقينا بعد العشاء سنكمل قصة أصحاب الكهف بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى آثرنا عليهم، هو الآثر هو الحصول عليه بعد أن فقد، نعم، الحصول على الشيء بعد فقده، ليعلموا أن وعد الله حق. بعض المفسرين قالوا ليعلموا أن وعد الله حق وهو قيام الساعة، ليعلم أصحاب القرية وغيرهم ومن جاء بعدهم واليهود وغيرهم أن وعد الله حق، لكن هذا فيه نظر قال بعض المفسرين. لماذا؟ لأنه قال بعدها وأن الساعة لا ريب فيها. ما دام قالوا أن الساعة لا ريب فيها فهناك معنى آخر وهو الأولى، ولذلك فيه من القواعد الكبرى التي تلاحظون دائما، وهي قواعد خمسة وست فقط على خلاف العلماء، فقط اضبطوها تضبط لكم مسائل كثيرة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، منها التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. هذه قاعدة لها أحكام ولها مباني، والفقهاء يرتبون عليها كل واحدة من القواعد الست، تندرج تحتها عشرات بل ربما أكثر من القواعد. ما معنى التأسيس أولى من التأكيد؟ لأن ما نقول هنا ليعلموا أن وعد الله حق الساعة وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة معناها تأكيد، التأسيس ما هو؟ أن ليعلموا أن وعد الله حق لها معنى وأن الساعة لا ريب فيها لها معنى، فأن أسسنا كلاما ولم نقل أنه تأكيد. فهذا هو الأصل، أن من القواعد الكبرى أن التأسيس أولى من التأكيد، لكن إذا لم يكن إلا التأكيد فليكن، حتى أيضا لا نخرج عن الأمر. فهنا ليعلموا أنه وعد الله حق، فذكر العلماء فيها كما قلت موضوع البعث، وهذا قال به جمهور من المفسرين حتى لا يفهم أنه قول ضعيف، لكن أنا أتحدث عن معنى أدق في هذا، أن وعد الله جل وعلا حق في كل شيء مطلق، ثم تفرع عنه وأن الساعة لا ريب فيها، فلا نأخذ منها وعد الله بنصر المؤمنين، بانتصار هذا الدين، بانتصار الإسلام. ما أحوجنا لهذه المعاني هذه الأيام التي نرى تكالب الأعداء كما تلاحظون على دين الله جل وعلا. الآن يمر قرابة على كما تعلمون إحراق المقدس الأقصى قرابة 42 سنة، وكنت جلست مع أحد الأخوة جاء من داخل الأرض المحتلة وهو من الدعاة المعروفين، وأعطاني معلومات أول مرة نعرفها، مع كل أسف نحن مقصرون في موضوع فهم القدس وغيره. الآن يجري على قدم وساق تجري الأمور لإقامة هيكل المزعوم، هم الآن سيقيمون خارج بيت المقدس المسجد الأقصى، يعني خارج المسجد الأقصى، وحتى يكون جاهز لإخراج. الآن يعملون حفريات وأصدروا أنظمة للبلدية ستصل يقول تقضي على 70% من داخل القدس، وهذا لتهجير أهلها وما يبقى إلا القليل، كل تمهيد لمزاعمهم الموعودة. ومرت أكثر من 40 سنة على هذا الحال، والآن يطرح ما يسمى تدويل المسجد الأقصى أو القدس، تدوير القدس، وما تعرفون ماذا يعني التدوير تحت أيدي اليهود. الآن فيما يطرح ما يسمى بالدولتين، وهذه لها معاني أيضا، التطبيع، تجري أمور على قدم وساق. الآن الاعتراف باليهود، وأخطر من الاعتراف به وإن كان جزء منه، الصلح يا أخوان غير الاعتراف، أخوتي الكرام، الصلح يختلف، الصلح لمدة معينة بسبب ظروف المسلمين هذا جائز، وهذا الذي أفتى فيه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. أما الذي يطرح الآن ليس هو الصلح. الذي يطرح أيها الأخوة هو التطبيع، هو الاعتراف. يعني الصلح أن يعقد صلح مع اليهود أننا ما نتحارب لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر مضبوطة. العلماء طبعا بعضهم يقول لا بد أن تكون محددة، يعني بسنوات لا تزيد عن 10، وبعضهم قالوا لا أن تكون مؤقتة وليست مطلقة. أما مطلقة فلا يجوز، لأن مآل الصلح المطلق يعني الدائم، نقصد الصلح الدائم هو اعتراف في النهاية. لكن نقول صلح مؤقت ينتهي بأجله. فلهذا على كل حال حتى لا يدخل التفصيل، الذي يطرح والتطبيع خلاص تفتح بلاد العربية لليهود وأسواق الدول العربية لليهود، إقامة العلاقات الدبلوماسية، هذا هو الاعتراف الذي يطرح الآن. المسألة مصيبة الآن، ويريدون القضاء على بيت المقدس والمسجد الأقصى، ويجري على قدم وساق. نحن ما نسمع الأطراف أخبار. ولذلك الآن المرحلة القادمة صعبة جدا، وهذا رأي إخواننا سواء في داخل الأرض المحتلة نعم أو حتى خارجها من المجاهدين. هناك للتضييق على المجاهدين خاصة بعض الانتصار الذي حدث في غزة. فهنا نقول يعلم أن وعد الله حق في كل شيء. وعد الله جل وعلا تقاتلون اليهود أنتم شرقي الغرب النهر وهم غربية، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الغرب. يقين هذا وعد الله. وعد الله بنصر المؤمنين مهما أصاب. الآن مضايقة للمؤمنين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، الحرب الشعواء من العلمانيين والرافضة والمنافقين وأعوانهم من اليهود والنصارى. وعد الله حق. سبحان الله سبحان الله يا أخي، تجي فرص. وأعيدكم من القرآن وتفاعل القرآن. أحد الأخوة قبل أيام جلس يفسر والضحى والليل إذا سجع، سبحان الله وجدت فيها لفتح. معنا من متى نحفظ الضحى؟ من متى نحفظ الضحى؟ لكن عجائب القرآن. بدأ هو الضحى، ماذا بعد الضحى؟ والليل ما ودعك ربك ما قال. بدأ بالتفاؤل بالضحى بالإشراق بالنور. لا تخف يا محمد، أنا وجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. طرح هذه القضايا التي كانت أهمة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالضحى، بدأ بالإشراق بالنور بالخير كما قلت في الدرس الماضي. قل أعوذ برب الفلق، فلق نور وفلق كل اللي بعدها ظلمات، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا قرب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بدأ أعوذ برب الفلق سيفلق كل ظلمة الذي فلق، ونستعيذ به بالفلق بصفة من صفات أنه رب الفلق سبحانه وتعالى، أن كل هذه الظلمات تزول. هل نقدم نحن على ونحن متفائلون؟ وأنا أقلب بالأخبار يأتيني إحصائية، يسلم الآن في فرنسا سنويا من الفرنسيين 1000 فرنسي. يسلمون بماذا؟ بالقتال. عرضوا على المشانق؟ أبدا، بالعكس هم يعرفون أنهم إذا أسلموا ستبدأ المضايقات، ستبدأ التهم. 1000 فرنسي أسرى من داخل فرنسا. وقلت لكم الرجل الذي قابلني على ألماني مسلم قابلني في الحج، أول ما جلس دقائق وأنا في خيمتنا في منى قال أقسم بالله ستفتح ألمانيا، أقسم بالله وستكون الطريق إلى روما. اسمحوني، يقول لأحد الأخوة كنت في مؤتمر قبل أيام، مؤتمر إسلامي، فأحد الأخوة طرح ورقة تتعلق بفلسطين، يقول قال يرد على هذه الورقة، وكانت ورقة تتعلق في فلسطين. كان انت عيش اوهام، انت تفتح روما؟ قلت لك وقف يا فكر، نعم سنفتح روما ان شاء الله. هذا حديث صحيح، سنفتح روما، يعني جابوا من الخيال. انت خيالي انت، تفتح روما انت؟ قلت وقف يا اخي، هذا ليس بخيال. هذا احد الحاضرين، نعم ستفتح روما يا اخي الكريم، بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. طبعا انا قلت اسعى علي هذا الامر، لكن ما وفق في طرحه، كأنه مستحيل. يعني هو يريد أن يقول مشروعك هذا مستحيل كاستحالة فتح روما. كيف استحالة؟ والعجيب أن المؤتمر في اسطنبول اللي هي قسطنطينة، هل تفتح قسطنطينة تفتح روما في نفس الحديث كله، والحديث المؤتمر كان في قسطنطينة أي في اسطنبول. نحتاج عودة للأصول للكتاب والسنة، أن وعد الله حق، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. الساعة وغير الساعة كل وعد في القرآن متحقق. طيب إذا لم يتحقق نحن السبب أو تأخر تحقق، فوعد الله لا يتخلى أبدا. هذه مما في هذه الآية. نعم. وأيضا وأن الساعة لا ريب فيها لا شك، وهذا قرر في القرآن في مواضع عدة، نعم كثيرة جدا. وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بينهم أمرهم، التنازع والخلاف، وقلت لكم في الأسبوع الماضي هذا يحتاج دروس ولقاءات ونقاش. ما مما أخر واقع الأمة هو هذا التنازع، فهي الحرب كما قلت الآن، نجري في الصومال أو غير الصومال أو حتى في بلاد أخرى، تنازع بين طلاب العلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع هو سر الأمن، أسرار تأخر الأمة. فحذاري إن لم تكن سببا للوفاق أن تكون سببا للتنازع. وكلمة جميلة جدا لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ذكرت لعدد من طلابي بعضهم يسمعون كلامي الآن، ينصح أحد نعده نصيحة عامة أن كلموا شخص، قال إذا لم تستطع أن تجمع الناس لا تفرق. والله لو اتخذنا هذه قاعدة في حياتنا لرأينا فيها، إذا لم تستطع أن تجمع الناس فلا تفرق في بيتك، في عائلتك، في أقاربك، في إخوانك الدعاة، خذها قاعدة أمها. إذا لم تستطع قد تعذر أنك ما تستطيع تجمع الناس، قد تستطع، لكنك لا تعذر أن تفرق الناس، هذا الحقيقة. ولا تنازعوا فتفشلوا، التنازع الآن والخلاف، وإذ يتنازعون أمرهم بينهم كما بين سبحانه وتعالى في هذا. أنا سأكون اختصار لأني وعدتكم ألا أتأخر. أيضا من هذه طبعا تقرير قيام الساعة في القرآن مليء جدا في مواطن عدة كنت مسجلها لكن الوقت ما يسمح لنا. مسألة مهمة في موضوع بناء الأسر، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء صالحون عندهم مسجد، لأنه قالوا ذهب انتهى القوم الذين هربوا منهم هم كفار، ولما بعثوا بعد 300 سنة فإذا أهل القرية أصبحوا أهل المدينة من الصلحاء ويحكم فيها حاكم على دين، طبعا دين نصراني لكن مسلم الدين الصحيح. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني الحاكم والملأ معه لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هل يجوز اتخاذ المساجد؟ إذا قلنا أن فعل هذا حكاية حال قال العلماء، ولا يعني حكاية الحال أن هذا إقرار لبناء المساجد وعدم إقرار، هذه مسألة واضحة. والدليل أيضا أنه ليس مشروع في دينهم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حتى ما يقال على هذا شرع من قبلنا، ليس شرع من قبلنا، لكن هذا خطأ وقعوا فيه ولو كانوا أهل دين، ما عندهم شيء من ذلك. لكن واقع الآن يقول الإمام العلوسي رحمه الله في كتاب روح المعاني، وأنا أنصح بهذا التفسير لأنه من أفضل التفاسير المتأخرة التي بالجملة على منهج السلف، وهو من أئمة علماء العراق، يقول والاستدلال بهذه الآية لنتخذن عليهم مسجدا على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مساجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشي على البيضاوي. يقول يعقب هنا، لاحظوا قلت لكم من أهل السنة خاصة يعيش في العراق، والعراق بنيت مع كثير بلاد المسلمين فيها القبور وغيرها كما تعلمون، وفيها أماكن الرافضة قاتلهم الله وغير ذلك. انظر ماذا يقول، قال وهذا القول يعني بجواز بناء المساجد على القبور قول باطل، يعني وعفر. وهذا الاستدلال بالآية، احنا نتحدث على الآية عن التفسير، الاستدلال بالآية على جواز بناء المساجد على القبور، في قبر هؤلاء الفتية يعني لما ماتوا على غارهم أرادوا أن يقيموا مسجد على غارهم. نعم. فقال وهو قول باطل عاقل فاسد كاسد، كلام يكتب بماذا؟ قال هذا الاستدلال بهذه الآية والأخذ بهذا قول باطل عاقل فاسد كاسد. ولذلك قال الإمام ابن القرطبي واتخاذ المساجد على القبور الصلاة فيها لا يجوز، وهو منهي عنه كما في الأحاديث الصحيحة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. وأيضا كما تعلمون روى الشيخان عن عائشة وعن أم حبيبة أو أن أم حبيبة أم سلمة في الحديث المشهور كما لا تصلوا، وأيضا في الحديث أبي مرثد الغنوي لا تصلي إلى القبر ولا تجلس إلى القبور ولا تجلس عليها، كل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أحاديث كثيرة جدا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور، أن يكتب عليها، أن يبنى عليها، وأن توطأ. نعم. وأيضا في حديث أبي هياج الأسد قال قال لي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، هذا هو الحديث الصحيح، والحديث كما تعلمون. طيب، يأتي مسألة إذا من المسائل في المسائل: ما حكم الصلاة في القبور؟ القبور، القبور طبعا المساجد اللي فيها قبور على نوعين. أما إذا كان القبر سابقا ثم بني عليه مسجد فلا يجوز والصلاة باطلة. أعيد، أما أقول إذا كان القبر موجود ثم بني عليه المسجد كما فعل في عدد من الأماكن فهذا الصلاة باطلة ولا يجوز أبدا. وليس محل خلاف من أهل العلم. أما قالوا إذا كان المسجد هو الأول ثم بني فيه قبر، ننظر إن كان في خلفه خلف المصلين، فقال العلماء أنه لا يصلى فيه، لكن لو صلى الإنسان لا تبطل. أما إذا كان أمام المصلين يعني مباشرة ليس هناك حاجل فعلى خلاف، بعض العلماء أبطل الصلاة وبعضهم قال لا لا يبطلها لكنها لا تجوز لكن تصح الصلاة، وهذا طبعا نترتب عليه لو صلى. أما إنسان لم يعلم بهذا فيختلف الأمر. يأتي مسألة أخرى من هذه المسائل. طيب، البعض يقول كنت يوم من الأيام في مسجد، فقام طالب علم توفي رحمه الله وقال يا أخوان بعض الناس يحتج بوجود قبر النبي في مسجد النبوي، وهذا ليس في حجة. لماذا؟ قال لأن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أخطأ، غفر الله لنا وله، ليست خصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج خارج المسجد، ليس في المسجد، لكن أدخله الوليد فيما بعد. أدخله الوليد، هو الذي أدخله، بقي. لماذا لا يخرج؟ هذه مسألة، لا حديث آخر، ليس هذا حديث. فلا يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لا، الصحيح أنه هو خارج المسجد أصلا وأدخله الوليد، وراعى من بعده من الحكام مصالح ومفاسد في هذا الأمر، والله المستعان. طيب، أيضا من الأشياء السريعة: هل يمكن الدفن في التابوت؟ قال العلماء لا حرج في الدفن في التابوت، نعم، إذا كان الأرض رخوة. ولا السنة أن يوضع الإنسان ولو وضع تحته قطيفة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التابوت لو وضع فيه خاصة قد يكون كان حريق أو متقطع أو غير ذلك، كما وقال بهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فكان يوسف التابوت عليه السلام. هذا دليل استدل بالعلماء على جواز وضع الميت أيضا في التابوت. هذه كلها أحكام سريعة حتى ألتزم بالوعد الذي قلته لكم. إذا نعود مرة أخرى في اللي أعلم أن وعد الله حق، أختم بها حتى أقف ما أدخل في الآية التي بعدها. أقول أيها الأخوة، مع الأوضاع التي نعيشها أكرر ما أحوجنا إلى أن نعود القرآن وأن نتدبر القرآن. فقال لي أحد الأخوة قبل يومين، قال ألاحظ أنك في الفترة الأخيرة عناوين دروسك ومحاضراتك قرآنية، خاصة بعد أهديت شريط ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقلت له، قال لا شك ما حد يناقش في القرآن، لكن قد يكون العنوان عام. قلت لم أرى أدق من القرآن في عناوين. وسأضرب لك مثال، مش رأيك، قلت درسي القادم في جدة يوم الخميس بعنوان والسماء ذات الحبك، فقال كذا. قلت ثاني مشكلتك، قلت اسمع الدرس إن شاء الله وسترى ما فيه. والسماء ذات الحبك، قلت له يا أخي الكريم أنا أريد أن يعود الناس للقرآن ينهلوا منه والسنة، لأنه لن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيها أولا. بماذا صلح أولا؟ بالقرآن. فنحن عندما نقف هذه الوقفات مع الكهف غيره، فقلت له لاحظ العجل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف في هذا القسم، أقسم الله بالسماء ذات، ما هي الحبك؟ الحقيقة رأيت من المفسرين في هذه الآية الزاريات عجيب. الذي يقول الحبك هو الضبط والنظام، الذي يقول الجمال، كل ما استطاع المفسرون أن يجدوا من عبارة على جمال السماء، خاصة السماء الدنيا، وزينة السماء الدنيا بما سابق، وضبط السماء، نعم، وانتظام السماء والعمل في السماء، ولذلك أقسم الله بها ذات الحبك. أننا نقول الآن مثل عندنا يقول كل واحد احبكه، يعني ماذا؟ اضبطه، صحيح الكلمة، حبكه أي ضبطه، لكن قلت جواب القسم إنكم لفي قول مختلف المضاد. قلت سأقف مع هذه المرة الواقعنا، وكيف في السماء جبريل عليه السلام يأتي ويستأذن محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، يقول له الملك حارس السماء الدنيا من؟ قال جبريل. ما قال افتح، قال من معك؟ قال معي محمد. تتصور الملك يجهل حاشا من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال هل أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. فيفتح يصل السماء الثانية، من؟ جبريل عليه السلام. من معك محمد؟ هل أرسل إليه؟ أعطي نظام جبريل أمين الله على وحيه، إسرافيل ملك الموت صاحب المطر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال لا أدري، سأسأل جبريل. فسئل جبريل عن ما خير الأرض وشر الأرض، فلما سئل جبريل قال لا أدري، سأسأل الملك الموكل في الأرض. فلما سأله قال له خيار الأرض، خير الأرض مساجدها، وشرار الأرض أسواقها. شوف واحد تخصصات. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد السؤال يقول ما أدري، سأسأل جبريل إذا جاءني. فلما جاء جبريل عليه السلام سأل قال ما أدري، أسأل الملك المخصص في الأرض، هو اللي يعرف ما هي خيار الأرض وشر الأرض، وهو جبريل. تخصصات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي، أفرادكم زيد، طبعا حديث عده، أعلمك. سبحان الله الحقيقة. لاحظوا بينما أنكم لفي قول مختلف، توضى وأمور، وكل يفتي وكل يدخل الأمر، والله يصلح الأحوال. سأطرح هذا الموضوع إن شاء الله يوم الجمعة، مد الله في أعمالنا وأعمالكم، ووفق وسدد، وأسأل الله التوفيق والسداد في جدة في مسجد خالد بن الوليد، وتنقل في بعض البث بهذا العنوان: والسماء ذات الحبك. سنرى الإبداع، سنرى الضبط، سنرى السنن الكونية، وبالمقابل إنكم لفي قول مختلف. طبعا الآية لقريش، لكفار قريش، لكننا لم نسلم في كثير من مرادهم، حتى جاءنا من يقول أن النظام بدعة. نعم النظام ما يجوز. سبحان الله سبحان الله، يخالفون القرآن والسنة والعقل والفطرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الرجوع إلى القرآن في كل أمورنا، في فهمنا، في عباراتنا، أعيد الناس حتى فعلا نصل إلى الحقائق والنجاة. أي قضية تعرض على أي واحد منكم على في اللحظات الأخيرة من هذا الدرس ليعرف به القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان العلماء الكتاب مثل مقصد له، لكن وارد فيه القرآن حقيقة، في خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحديث ما بيننا هو جد. تعود إلى القرآن فهما واستيعابا ودراسة. لعلنا إن شاء الله بإذن الله نكمل الأسبوع القادم بقية قصة أصحاب الكهف، هذه القصة العجيبة التي اليوم استأخرت كثيرا المحاضرة. أختم فأقول ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم المجاهدين في مشارق الأرض وعنها، ادعوا لمستضعفين أيها الأخوة أينما كانوا، ادعوا لإخوانكم بالثبات، وادعوا لإخوانكم في إيران أهل السنة. نسأل الله أن يثبتهم وأن يعزهم وأن ينصرهم على عدوهم، نسأل الله أن ينصرهم على هؤلاء الرافضة الغاصبين الظالمين المجوس، قاتلهم الله أن يؤفكون. نسأل الله أن يعز هؤلاء وأن يثبتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يخزي هؤلاء وأن يذلهم. أقول قولي أدعو لهم أيها في سجودكم في أماكنكم مع إخوانكم، لعل الله أن يرفع. هذا ما نستطيع، وكل منكم أن استطاع شيئا في خدمة إخوانه بالوعي أو المساعدة أو فليفعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.